بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام في الدرس الماضي عن صفات المعاني وهي الصفات الحقيقية، تكلمنا عن الكلام والسمع والبصر بعد أن تكلمنا عن القدرة والإرادة والعلم والحياة. الآن نريد أن نتكلم عن صفتين أيضا من صفات المعاني أضافهما بعض العلماء، وهما صفة الإدراك وصفة التكوين. إذن بحثنا اليوم في صفتين ألحقتا بصفات المعاني، وهما صفة الإدراك وصفة التكوين. نعم.
قوله فهل له إدراك؟ التعبير بواو الاستئناف أوضح من التعبير بالفاء.
نعم.
لأن هذا لا يتفرع على ما قبله، ويمكن جعل الفاء للاستئناف.
نعم.
ويصح أن تجعل فاء الفصيحة فتكون في جواب شرط مقدر
تقديره،
والتقدير إذا أردت تحقيق مسألة الإدراك فأقول لك هل له إدراك إلى آخره.
نعم.
وحاصل ما ذكره الناظم أنه قيل بثبوتها، وقيل بانتفائها، وقيل بالوقف.
هل بداية ما هي صفة الإدراك؟ نحن مر معنا سابقا صفتان وهما السمع والبصر. الآن السمع يتعلق بالمسموعات والبصر بالمبصرات. طيب عندنا باقي الأشياء المذوقات والملموسات والمشمومات، هل لها صفات تدركها كما يدرك السمع المسموعات وكما يدرك البصر المبصرات؟ هنا وقع الخلاف. الإدراك هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف بها المذوقات والملموسات والمشمومات انكشافا تاما. طبعا يغاير الانكشاف الحاصل بالسمع والبصر إذا قلنا إنها تتعلق بالموجودات، وكذلك تغاير الانكشاف الحاصل بالعلم. إذن الإدراك هو صفة من صفات الكشف اختلف فيها العلماء، بعضهم أثبتها وبعضهم نفاها، والراجح ما هو؟ التوقف، لا نثبت ولا ننفي.
فهي أقوال ثلاثة.
نعم. فهل له إدراك أو لا؟ خلف، وعند قوم صح فيه الوقف. نعم.
صفة التكوين والخلاف فيها.
أيضا الآن الصفة أخرى هي صفة التكوين. ما هي صفة التكوين؟ هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتأتى بها جميع الأفعال التي تنسب لله تبارك وتعالى، إحياء، إسعاء، إماتة، إسعاد، إشقاء، إغناء، إفقار. نعم، كل هذه الأفعال ترجع إلى صفة تسمى صفة التكوين. وهذه الصفة أثبتها الماتريدية، والأشاعرة قالوا لا، ليس هناك صفة خاصة اسمها التكوين، وإنما كل هذه الأفعال ترجع إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة، ترجع كل هذه الأفعال إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. وبناء على ذلك كانت صفات الأفعال أو أفعال الله عز وجل قديمة عند الماتريدية، لأنها ترجع إلى صفة التكوين القديمة، وحادثة عند الأشاعرة لأنها ترجع إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. طبعا الخلاف ربما يشتد بين الأشاعرة والماتريدية، لكن على كل حال الأدلة في هذا الباب ظنية وليس فيها دليل قاطع، لذلك لا يحكم أحد الفريقين بتضليل الطرف الآخر، وإنما مسألة خلافية اجتهادية بين الفرقتين. نعم.
وقد اختلف أيضا في صفة التكوين، فأثبتها الماتوريدية.
قالوا من المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد كون الكون، والله المكون لهذا الكون، ولا يمكن أن نثبت اسم المكون أو فعل التكوين إلا إذا كان له صفة هي التكوين. كيف نقول الله كون الكون وليس له صفة التكوين؟ إذن إثبات صفة التكوين لازمة لإثبات فعل كون لله تبارك وتعالى،
فهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى،
يعني يقال فيها ما يقال في جميع صفات المعاني،
يوجد بها ويعدم بها.
نعم،
لكن إن تعلقت بالوجود تسمى إيجادا، وإن تعلقت بالعدم تسمى إعداما، وإن تعلقت بالحياة تسمى إحياء، وهكذا. فصفات الأفعال عندهم قديمة
لرجوعها إلى صفة التكوين القديمة،
لأنها هي صفة التكوين وهي قديمة.
نعم.
وذهب بعضهم إلى أن هذه كلها صفات متعددة، وفي
يعني الإحياء صفة قديمة خاصة، الإماتة صفة أخرى، الإسعاد، الإشقاء، يعني كل فعل هو صفة على حدة. أما القول الأول ماذا قال؟ جميع الأفعال ترجع إلى صفة واحدة،
وفيه تكثير للقدماء جدا.
نعم، طبعا وإن كان هذا تكثير في الصفات وليس في الذات ولا إشكال فيه، لكن لا داعي له إذا لم يقم عليه دليل. نعم.
ونفاها الأشاعرة.
طيب.
وجعلوا صفات الأفعال هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة. فإن قيل على طريقة الماتوريدية، ما وظيفة القدرة عندهم؟
جميل. يعني هذا إشكال، إذا كانت جميع الأفعال راجعة إلى صفة التكوين، صفة القدرة ماذا شأنها؟ ماذا ما وظيفتها؟ نعم،
أجيب بأن وظيفتها تهيئة الممكن
لقبول فعل صفة التكوين. يعني القدرة تهيئ الممكن لقبول فعل صفة التكوين، هكذا أجاب مين؟ الماتريدية. الأشاعرة قالوا لا، أنت عم تقول ممكن، والممكن بحد ذاته قابل لفعل التكوين، الممكن بحد ذاته قابل لفعل التكوين. قال نعم، لكن هناك إمكان بعيد وهناك إمكان قريب، والقدرة تنقل الممكن من الإمكان البعيد إلى الإمكان القريب. والحقيقة لو نظرنا إخواننا لقلنا أن هالكلام هذا بحد ذاته في شيء من التكلف، لذلك الآن ما قاله الأشاعرة إن صفات الأفعال ترجع إلى صفات إلى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة كلام جميل طيب، وهذا ما ينبغي أن نشرحه خصوصا للمبتدئين، لكن يجب أن نفهم قول الماتريدية وأن نعرف ما قالوا في ذلك، لكن عندما نشرح للمبتدئين ماذا نشرح؟ قول الأشاعرة، لأنه أسهل وأوضح.
أجيب بأن وظيفتها تهيئة الممكن بحيث تجعله قابلا للوجود والعدم، ورد بأن قبوله لذلك ذاتي له،
لأنه ممكن، والممكن يقبل هذه الأفعال كلها، يقبل الإعدام والإيجاد، ويقبل يعني الإحياء والإماتة وما شابه ذلك.
وأجيب بأن الذاتية إنما هو القبول الإمكاني بخلاف القبول الاستعدادي القريب من الفعل.
ضربوا لذلك مثلا قالوا القش إذا كان رطبا فهو قابل للاحتراق، لكنه إمكان بعيد، بعد أن يجف يصير إيش استعداده للاحتراق؟ قريب. لذلك قالوا هذا مثال لهذا الأمر لما بين يدينا من الأشياء.
صفة الإدراك والخلاف فيها.
نعم، طبعا هنا ذكر صفة التكوين بهذا الاختصار لأنه كتاب الجوهر مؤلف على مذهب الأشاعرة، فذكره مختصرا، وإلا فالماتريدية يعني أفاضوا كثيرا في إثبات هذه الصفة وأقاموا الأدلة على ذلك.
قوله إدراك هو في حق الحادث هو في حق الحادث تصور حقيقة الشيء المدرك.
أقول لك هل أدركت المسألة؟ إيش يعني أدركت؟ يعني هل حصل عندك صورة لهذا الشيء المدرك سواء كان حسيا أو معنويا؟
تصور حقيقة الشيء المدرك عند المدرك، أي تصور حقيقة الشيء المدرك بفتح الراء على صيغة اسم المفعول عند المدرك بكسرها على صيغة اسم الفاعل. وأما في حقه تعالى على القول به فهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تسمى الإدراك، يدرك بها الملموسات كالنعومة والخشونة والمشمومات كالرائحة الطيبة والمذوقات كالحلاوة من غير اتصال بمحلها
جميل
التي هي الأجسام.
يعني احنا قلنا سمع الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وبصره ليس كمثله شيء. هل سمع الله تبارك وتعالى بأذن وصباخ وانتقال صوت عبر ذبذبات وما شابه ذلك؟ الجواب لا. وكذلك البصر هل هو عبارة عن انطباع صورة المبصر على الشبكية ثم والعياذ بالله؟ لا، هذا كله في حق الحادث. قال وكذلك في الإدراك أيضا هناك إدراك للمذوقات والمشمومات والملموسات، لكن المشكلة أن إدراك الملموس لا يتأتى إلا باتصال بمحل هذا الشيء بالملموس. وكذلك الذوق لا بد أن يوضع على اللسان، وكذلك الشم لا بد أن تدخل هذه الرائحة إلى الأنف. يا ترى هل إدراك المشمومات والمذوقات والملموسات في حق الله تعالى هكذا؟ لا. إذاك ماذا قال هنا؟ من غير اتصال بمحالها، محال هذه المذوقات والمشمومات والملموسات، ولا تكيف بكيفياتها. يعني أنا عندما أضع يدي على شيء حار يعني أرفعها، ليه؟ أنه يعني أتكيف كيفيته. عندما يعني أضع شيء حامض على اللسان يتغير وجهي. هذا الأمر هل يحصل لله تبارك وتعالى عند هذا الأمر؟ الجواب لا. طيب يا ترى ليش قالوا هذا الكلام؟ لأن الذين نفوا صفة الإدراك قالوا إنها تستلزم أمرا محالا، وطالما أنها تستلزم أمرا محالا فهي إذن محال. فهم ماذا أجابوهم؟ قال نثبت صفة الإدراك لله من غير هذا المحال الذي يستلزمه هذا الأمر عرفا وعادة. إذن هذا الكلام جواب على الذين نفوا صفة الإدراك.
ولا تكيف بكيفياتها، لأن ذلك إنما هو عادي وقد ينفك. وقيل يدرك بها كل موجود. والذي صرح
هذا لمر معنا سابقا بالخلاف السمع والبصر، إن هل يتعلق السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات أم بالموجودات؟ وذكرنا الخلاف بين السنوسي وعبارة السعد أنها تفهم على وجهين. قال وهنا أيضا الإدراك قيل إنه يتعلق بالموجودات كما سيأتي معنا، وكل موجود أنت السمع كذا البصر إدراكه انقلبه. يعني كما أن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات كذلك الإدراك. نعم.
والذي صرح به بعض المتأخرين أنها صفة واحدة، لكن الواقع في كتب الكلام
أنها
ثلاث صفات.
يعني صفة لإدراك المذوقات، صفة أخرى لإدراك المشمومات، صفة أخرى لإدراك الملموسات. نعم.
إدراك الملموسات وإدراك المشمومات وإدراك المذوقات.
نعم.
دليل القائلين بإثبات صفة الإدراك، واستدل القائلون بإثباتها وهم القاضي الباقلاني وإمام الحرمين ومن وافقهما بأنها كمال، وكل كمال واجب لله، لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو نقص، والنقص عليه تعالى محال، فوجب أن يتصف بها على ما يليق به من غير اتصال بالأجسام ومن غير وصول اللذات والآلام له تعالى. دليل القائلين بنفي صفة الإدراك، وقوله أو لا أي أو ليس له إدراك، أي صفة تسمى الإدراك، كما ذهب إليه جمع. واستدلوا على ذلك بأنه لو اتصف تعالى بها لزم الاتصال بمحالها تلازما عقليا، فلا يتصور انفكاكه، واللازم مستحيل في حقه تعالى. واستحالة اللازم وهو الاتصال توجب استحالة الملزوم وهو اتصافه تعالى بها. لكن الأولون لا يسلمون أن بين الاتصاف بها والاتصال بمحلها تلازما عقليا،
وإنما التلازم عادي قابل للانفكاك. يعني كما قلنا في الرؤيا نثبت لله تبارك وتعالى الرؤيا من غير اللوازم العادية التي نعرفها من مسافة وضوء وجهة وانحصار وما شابه ذلك. كذلك هنا نثبت الإدراك لله دون هذه اللوازم العادية،
لما تقدم من أنه يجعله عاديا ويقبل الانفكاك. ودعوى أنه تعالى لو لم يتصف بها لاتصف بضدها فاسدة،
طبعا لأن العلم يغني عن في ذلك، فالعلم تعلق بجميع الأشياء. لذلك أني نحن أمس بأن إذا ما في سمع بصير في جهل. ليه؟ لأن السمع هو وسيلة العلم، أما ربنا عز وجل لا، له صفة خاصة هي العلم يدرك بها جميع الأشياء. لذلك قلنا إن السمع والبصر لو لم يثبتهما النقل ما أثبتهما العقل. ليه؟ لأن المعجزة لا تتوقف عليهما، ولأن العلم يغني عنهما، لكن أثبتناهما لماذا؟ لورودهما بالدليل السمعي.
فاسدة لمنافاة العلم الواجب له تعالى لذلك الضد، لأن علمه تعالى محيط بمتعلقاتها، فهو كاف عنها حيث لم يرد سمع ولا دل عليها فعله تعالى كخلق العالم، لأنه لا يتوقف عليها. وقوله خلف أي في جواب ذلك اختلاف، فهو مبتدأ خبره محذوف، وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في دليل الصفات الثلاثة السابقة،
السمع والبصر والكلام. فإذا قلنا دليلها سمعي، الإدراك أيضا دليله سمعي، ولم يرد فيه السمع وبالتالي لا نثبته،
التي هي الكلام والسمع والبصر. فمن أثبتها بالدليل العقلي وهو أنها صفات كمال، فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها وهي نقائص، والنقص عليه تعالى محال، أثبت هذه الصفة التي هي صفة الإدراك. ومن أثبتها بالدليل السمعي المتقدم نفى الصفة المذكورة لأنه لم يرد بها سمع. قوله وعند قوم صح فيه الوقف أي وصح التوقف عن القول بإثبات الإدراك ونفيه عند قوم من المتكلمين كالمقترح وابن التلمساني وبعض المتأخرين لتعارض الأدلة، فهؤلاء القوم لا يجزمون بثبوت الإدراك كأهل القول الأول، ولا يجزمون بنفيه كأهل القول الثاني، وهذا القول أسلم وأصح من القولين الأولين. وكما اختلف في الإدراك اختلف في الكون مدركا، والأصح الوقف عن ذلك.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.